أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ندرس دروس في أصول الفقه لآية الله العظمى الشهير السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. راح ناخذ هذه الحلقة الأولى من هذه الحلقات. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله، هذه الحلقة حلقة من ثلاث حلقات، حلقة الأولى والثانية والثالثة. في هذه الحلقات الثلاث الشهيد يبدأ من الحلقة الأولى بطرح المصطلحات الأصولية التي نحتاجها في عملية استنباط الحكم الشرعي. طبعا هناك توسع في الحلقة الثانية وتوسع أكثر في الحلقة الثالثة. طبعا راح نأخذ في بهذا المقدار، من يريد أن يدرس أكثر في هذه الحلقات، ظاهر أنه يدرس خارج الحوزة مو في هذه الحوزة المباركة إن شاء الله. طبعا علم أصول الفقه هو العلم الذي يتكفل ببيان أدلة استنباط الأحكام الشرعية، يعني هذه المسائل الشرعية الموجودة في الرسالة العملية كيف يستنبطها الفقيه، يستنبطها على أساس علم أصول الفقه. طبعا ننتبه هنا إلى ملاحظة مهمة جدا، أنه بدراسة هذه الحلقة الطالب لا يكون مؤهلا لاستنباط الحكم الشرعي، ولا بدراسة الحلقة الثانية ولا بدراسة الحلقة الثالثة. يعني لا نحط راسنا براس العلماء كما نقول بتعبيراتنا. عليكم السلام. يعني مهمتنا حينما ندرس هذا العلم نستطيع أن نفهم ماذا يقول الفقهاء في المسائل الشرعية. بعض الكلمات مثلا لما يقول الظاهر شنو معناه، مرت علينا بعض الكلمات في الرسالة العملية ما طرحناها ولا ناقشناها، أو لما يقول على الأظهر شنو معناته. فهذه الكلمات سوف نأخذها في علم أصول الفقه. إذا الطالب درس علم أصول الفقه هذه المصطلحات التي يستعملها الفقيه سوف تتضح، يكون عنده المصطلح واضح. فإذا نعم سوف نفهم كلمات الفقهاء، من الممكن أيضا نقرأ الروايات، نستطيع أن نفهم بعض الشيء من هذه الروايات بفضل أصول الفقه. أن هذه الروايات التي ترد هناك مثلا قد نسمع كلمة الإطلاق مثلا أو كلمة العموم، هذا سوف نأخذ هذه المصطلحات هنا في علم أصول الفقه. نأخذ بعض المقدمات هنا على حسب ترتيب الكتاب. يبدأ الكتاب بالتمهيد ويبدأ بتعريف علم الأصول. في الكلمة التمهيدية يبدأ الشهيد بهذه المقدمة كمقدمة للدخول في علم أصول الفقه. طبعا هذا الكتاب حاول تحصلونه إن شاء الله أو تدخلون على المواقع، ورجاء النقال هم للنشر، يشكر النقال إن شاء الله. هم أنا أكون سكرته وأظن أنني سكرته بالسيارة. فيبدأ الشهيد بقوله بأن الإنسان الذي آمن بالتوحيد أولا وبهذا الدين هناك التزامات لا بد أن يلتزم بها، فمن اعتقد بأصل التوحيد هناك لوازم للاعتقاد بهذا الأصل. كذلك من يعتقد بالاعتقادات الأخرى أيضا هناك لوازم تترتب على هذا الاعتقاد. مثلا من يعتقد بالإمامة هناك لوازم، يعني لابد أن يكون هناك فارق بين من يعتقد بالإمامة وذاك الذي لا يعتقد بالإمامة. هذا الفرق لابد أن يكون واضحا بين الشخصين، لأن هذه العقيدة لابد أن تنتج عملا خارجيا. هذا العمل الخارجي الذي يكون مبنيا على هذه العقيدة لابد أن يكون واضح أمام الناس لأن هذا من المعتقدين بالإمامة، فيعتقد بالتوحيد ويعتقد بأن هذا الدين هو خاتم الأديان وأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، فيكون عبدا لله. فإذا صار عبدا لله الله عز وجل يأتي إلى هذا الإنسان يصدر إليه بعض الأوامر وينهاه عن بعض الأشياء، وهناك بعض المستحبات وبعض المكروهات وبعض المباحات. فهذا الذي يعتقد بالله عز وجل ويعتقد بهذا الدين ويريد أن يكون عبدا لله، هناك لوازم، من هذه اللوازم أنه لا بد أن يمتثل أحكام الله تعالى. فحتى يكون عبدا لا بد أن يكون ممتثلا، فإذا امتثل كان عبدا، فإذا كان عبدا لله معنى ذلك أنه يعتقد بالله عز وجل ويعتقد بالعقائد الأخرى التي تكون متفرعة على أصل التوحيد. فإذا أراد أن يمتثل أحكام الله عز وجل وامتثال أحكام الله سوف تمتد إلى السلوك الخارجي، فلابد أن يعرف أنه ما هو التكليف الذي يريده الله عز وجل مني في كل خطوة أخطوها وفي كل عمل أريد أن أقوم به، يعني يحدد الموقف العملي له، يعني من ناحية عملية ما هو الموقف الذي يريده الله عز وجل مني عليه السلام حتى أكون عبدا لله. كيف أكون عبدا لله؟ عن طريق امتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي. هذه الأوامر والنواهي سوف تمتد إلى السلوك العملي للإنسان، فإذا هذا الإنسان يريد أن يعرف المواقف العملية التي يريدها الله عز وجل، فإذا يريد أن يصل إلى هذه المواقف العملية. هل هذه المواقف العملية بدرجة من الوضوح بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يعرف موقفا عمليا معينا مباشرة يذهب إلى القرآن الكريم يفتح الصفحة مثل الاستخارة فيجد الجواب أمامه، أو أنه يذهب إلى الروايات؟ أنا أشير إشارات إلى قضية الاستخارة إن شاء الله في يوم ما نتناول موضوع الاستخارة، أنه هذا الناس يستخيرون في كل عمل على أي حال. فهذه الأحكام ليست بصورة واضحة تماما، فإذن الإنسان الذي يريد أن يحدد الموقف العملي والسلوك العملي لا يستطيع أن يجد كل المواقف العملية واضحة وميسورة للجميع. فإذن البحث ومعرفة الموقف العملي المطلوب في كل عمل يحتاج إلى بحث علمي، يحتاج إلى دراسة. طبعا هناك عوامل عديدة ساهمت في عدم وضوح الموقف العملي، هو البعد عن عصر التشريع. الإنسان كلما ابتعد عن عصر التشريع يحتاج إلى أن يبحث أكثر لمعرفة الأحكام الشرعية. كلما ابتعدنا عن عصر التشريع فهذه الأحكام الشرعية لن تكون واضحة كل الوضوح كما ذلك الشخص الذي يعيش في عصر الإمام عليه السلام ويكون في نفس المكان فيستطيع مباشرة أن يذهب إلى الإمام عليه السلام ويسأله ما هو الحكم الشرعي لهذه القضية ويأخذ الجواب مباشرة من الإمام الناصر. أما كلما ابتعدنا عن عصر التشريع احتجنا إلى معرفة هذه الأحكام الشرعية التي لا تكون واضحة، لذلك نحتاج إلى علم يبين لنا المواقف العملية للإنسان في حياته. في كل واقعة نحتاج إلى إقامة الدليل أنه ما هو الدليل الشرعي على هذا الأمر، فإذا وصلنا إلى هذا الدليل نستطيع أن نطبقه سواء كان هذا الدليل من الروايات أو من الآيات أو من الروايات، فنأتي إلى هذه الآية القرآنية أو إلى الرواية الشريفة ونأخذ الدليل من هذه الآيات والروايات على الأحكام الشرعية والمواقف العملية. هذا العلم الذي يتكفل ببيان الأحكام الشرعية هو علم الفقه، يعني علم الأحكام الشرعية. فعلم الأحكام الشرعية وعلم الفقه هو الذي يحدد لنا الموقف العملي عن طريق الاستدلال. فالفقيه في علم الفقه يحاول أن يقيم الدليل على هذه الأحكام الشرعية على المسائل الفقهية، يعني على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، ونطبق على هذه العملية عملية استنباط الحكم الشرعي. فإذا وصلنا إلى أن علم الفقه يتكفل بعملية استنباط الحكم الشرعي، لذلك علم الفقه الآن عندنا هو علم استنباط الأحكام الشرعية. فعندنا هذه الرسالة العملية توجد فيها الأحكام الشرعية، وهناك الكتب الاستدلالية التي تبين الأدلة على هذه الأحكام الشرعية الموجودة في الرسالة العملية. مثلا هذا الكتاب من مجلدين، ولكن هذا الفقيه استدلالي الفقهي قد يحتاج إلى 40 مجلد. مثلا كتاب جواهر الكلام أظن 43 مجلد، و هذه الكتب الاستدلالية المكونة من المجلدات العديدة تحاول أن تقيم الأدلة على هذه الأحكام الشرعية. فالفقيه حينما يكتب هذه المسألة الشرعية في الرسالة العملية هناك خلفية خلف هذه المسألة، وهو الأدلة التي قامت على هذه الأحكام الشرعية، وكان دور الفقيه هو استنباط هذه الأحكام من هذه الأدلة. هذا المقدار أقرأ من الكتاب. دروس في علم الأصول، نبدأ بالتمهيد، التعريف بعلم الأصول. كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما التوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة، ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. ولكن عوامل عديدة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع، أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. الآن إلى أنواع، قلنا الآن نحتاج إلى أدلة لتحديد الموقف العملي، فنسأل هذا السؤال بأنه هل هناك أنواع للأدلة أو لا؟ فالآن نأتي إلى ذكر أنواع أدلة تحديد الموقف العملي. هناك نوعان من الأدلة. الدليل الأول أو الأدلة الأولى تسمى بالأدلة المحرزة. محرزة، محرز، محرزة بكسر الراء، فتحا كسرة تحت الراء، لأن أحيانا تجدون بعض الأشخاص يقرؤون محرزة، والصحيح هو محرزة. هذه الأدلة المحرزة يعني تحرز الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون محرزا، الدليل يحرز الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون محرزا بالفتح. وقد تسمعون بعض الأشرطة من بعض الأساتذة يقرؤون الأدلة المحرزة، طبعا من قضية السرعة وعدم الالتفات إلى اسم الفاعل واسم المفعول. طبعا الطالب يعرف، يعني قد الأستاذ يخطأ في القراءة، لو يلتفت يدق في العبارة حتما يصل إلى أنه محرزة، ولكن من ناحية السرعة. والأساتذة كلهم فيهم الخير والبركة، أساتذة الحلقات واقعا يقومون بجهد في قم المقدسة لتدريس هذا الكتاب. فإذا النوع الأول من الأدلة الأدلة المحرجة، والنوع الثاني الأصول العملية أو الأدلة العملية. الآن راح نفرق بين الدليلين. الدليل المحرج هو الذي يعطي لنا الحكم الشرعي إما يقينا وإما ظنا. هذا ما موجود في الكتاب، هذا يأتي في الحلقة الثانية، لكن نشير له هنا، راح يأتينا بعدين في طيات البحث بعد ذلك أن الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين. الآن فقط أشير هذه الإشارة والشرح يأتي فيما بعد. فالدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، دليل يقيني ودليل ظني. فإذا تأتي مثال الدليل اليقيني، الحديث المتواتر. الحديث المتواتر يعطي للإنسان يقين وقطع بالحكم الشرعي، يعني ما يصير عندك شك. الدليل الظني مثل خبر الثقة. خبر الثقة يعني خبر واحد ورد مثلا يعطيني الظن بالحكم الشرعي، يعني لا تستطيع أن تقول أن الحكم الشرعي 100% هذا هو، فيعطيك الظن بالحكم الشرعي، لكن هذا الظن يعتبر ظن معتبر، يعني هناك دليل شرعي آخر من الشارع يقول بأنه خذ بخبر الثقة. هذا الدليل الآخر لابد أن يكون دليل يقيني. فإذا الظن الموجود في الأصول في علم الفقه أيضا يأتي عندنا لا نستطيع أن نأخذ به إلا أن يكون عندي دليل يقيني على شرعيته. الآن القياس مثلا الذي يأخذ به المخالفون، ما عندنا دليل شرعي يقيني على الأخذ بالقياس، لذلك لا نأخذ، بل بالعكس عندنا دليل شرعي على عدم الأخذ بالقياس. لا تقس، فإن أول من قاس هو إبليس. فإذا بالعكس عندنا أدلة شرعية على عدم الأخذ بالقياس. فإذا الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، دليل يقيني ودليل ظني. نأتي إلى الأصول العملية أو الأدلة العملية. الأدلة العملية من خلالها لا تستطيع أن تصل إلى اليقين بالحكم الشرعي، ولا تستطيع أن تصل إلى الظن بالحكم الشرعي، لكن تصل إلى تحديد الوظيفة العملية. هذه المصطلحات لابد أن نفرق فيها بينها. يعني نحن نقول بأن الرسالة العملية تحتوي على أحكام شرعية، هذا من باب يعني تخفيف على الناس، وإلا في الواقع الرسالة العملية تحتوي على أحكام شرعية ووظائف عملية. ولكن الناس بعد ما تقدر تقول لهم وظائف عملية، إلا الآن ندرس علم وصول الفقه نعرف ما معنى الوظيفة العملية. أبين من خلال مثال عرفي ما معنى الوظيفة العملية. الآن لو يأتي لك شخص يقول لك أريد أن أذهب إلى مثلا حوزة الجابرية، فأنت تقدر تقول له بأن كلما يأتي لك طريق تسلكه يمينا، أي طريق مفترق طريق يمين ويسار عندك اخذ الطريق اليمين. هو لما يوصل على مفترق الطريق ما عنده لا ظن ولا يقين بالحكم أن هذا فعلا يوصل إلى ذلك المكان، يوصل إلى مفترق طريق يأخذ يمين، هذا أخذه لليمين دائما نسميه وظيفة عملية، لأنه ما يبين الحكم الشرعي. مو مثل يأتي شخص يقول أولا خذ طريق اليمين فإذا وصلت إلى ذلك المكان صار عندك مفترق أخذ اليسار ثم خذ اليمين ثم يمين ثم يسار تصل إلى ذلك المكان، هذا يكون عندك دليل محرج. أما بالوظيفة العملية لا، تقول كلما أتى إليك طريق خذ اليمين، فأنت في الواقع في الدليل المحرج تقضي على حالة الشك الموجودة عنده. أما في الأصل العملي أنت ما تقضي على حالة الشك، يعني يأخذ اليمين ولحد الآن قلبه ما مطمئن بأنه هذا هو الحكم، فيظل عنده الشك بالتكليف. ولكن الله عز وجل لابد أن يحدد للإنسان تكليف معين، مع وجود هذا الشك بالتكليف عند الإنسان نقول وظيفتك العملية هو هذا. مثلا حين الشك بين النجاسة والطهارة نقول ابني على الطهارة، الشك موجود عند الإنسان ما ينتهي، يعني يظل قلبك وأنت تقدم على بنائك على طهارة هذا الكوب مع ذلك عندك حالة الشك لم تزل لحد الآن. لكن لابد أن يأتي الشارع ويعطي للإنسان وظيفة معينة، نقول ابني على الطهارة، ابني على الطهارة لا تقضي على حالة الشك عند الإنسان. لذلك الوسواسي يعمل بشكه لا يعمل بالقاعدة، مع أن القاعدة تقول ابني على الطهارة، ولكن هو يأخذ بالشك الموجود عنده فيبني على الشك، يبني على أساس أنه نجس. إذن القاعدة الأصول العملية أصالة الطهارة مثلا، أصالة الحلية، أصالة البراءة تبني. إذا قلنا بأن هذا مردد بين الحرمة والإباحة، الشارع يقول ابني على الإباحة، ما تستطيع أن تعطي قاعدة بالبناء على النجاسة دائما في حالة الشك، فالناس كلهم راح يصيرون وسواسيين. ولكن لابد أن نعطي قاعدة بحيث نخفف على العباد. الله عز وجل يأتي بهذا الدين الذي يكون تخفيفا، فهذا التخفيف الذي يأتي بالبناء على الطهارة، طبعا ذلك الإنسان الوسواسي يبني على النجاسة فيصعب الأمر على نفسه ويشرف بهذا الماء الذي يغسل به هذا الأمر المتنجس أو النجس. فإذا من خلال هذا المثال نستطيع أن نفرق بأن الدليل المحرز يقضي على حالة الشك الموجود في النفس بقضية التكليف، إما عن طريق الدليل اليقيني كحديث المتواتر، أو عن طريق الدليل الظني كخبر الثقة، ولكن هناك دليل يقيني آخر يقول لي خذ بخبر الثقة، فيصير كأنه بمنزلة اليقين، يعني هذا الظن يصير كأنه بمنزلة اليقين، فنقضي على حالة الشك في التكليف. أما بالنسبة للوظيفة العملية لا، حالة الشك تظل موجودة عند الإنسان، ولكن هذه الوظيفة العملية لابد أن يعمل بها، لأنه من حيث العمل يحتاج إلى تكليف معين، فالتكليف الله عز وجل يأتي ويخفف على الناس من خلال الأصول العملية، فتأتي أصالة البراءة مثلا، أو أحيانا قد نحتاج إلى أصالة الاحتياط، ففي حالات معينة نحتاج إلى أصالة البراءة، في أحيان معينة لابد أن نبني على أصالة الاحتياط. طبعا هذه الموارد المختلفة تأتي فيما بعد. فإذا عندنا هذان النوعان من الأدلة في الكتاب، وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده، يعني تحديد الموقف العملي، هذه الضمائر لابد أن نرجحها بإرجاع صحيح حتى نفهم العبارة، تحديده بتعيين الحكم الشرعي عن طريق دليل محرز قطعي أو دليل محرز ظني، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني تعيين الحكم الشرعي. هذه الضمائر لابد ترجعون هذا الكتاب إذا صار عندكم، أو تدخلون على المواقع في الإنترنت حتى تسحبون هذه الأوراق، تكون كان المفروض قبل الدرس هذا يصير، أو على الأقل التقادير الإدارة تكون أعدت لكم شيء عليها. فعندي هذان النوعان من الأدلة، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز أو إذ يحرز بها الحكم الشرعي، أو هي تحرز الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، أو تسمى بالأدلة غير المحرزة. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل. فصار عندي تحديد الموقف العملي، الموقف العملي يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية، فالرسالة العملية تتكفل ببيان المواقف العملية للمكلف، واحنا نقول تتكفل ببيان الأحكام الشرعية، الصحيح تتكفل ببيان المواقف العملية التي تشمل نوعين، الأحكام الشرعية والوظائف العملية. والأحكام الشرعية استنباطها يتم من خلال الأدلة المحرزة، والوظيفة العملية يتم استنباطها من خلال الأصول العملية. هذه الدقة لازم تصير عند الطالب الآن في التفرقة بين الأشياء. الآن نأتي إلى هذه النقطة الجديدة، ما هو تعريف علم الأصول؟ قبل هذا خلنا ندخل في هذا الكتاب ما يقوله حتى يصير عندنا. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها، في هذه الفقرة يريد أن يقول بأن هذه العمليات المختلفة لاستنباط الحكم الشرعي هناك عناصر مشتركة فيها. الآن قلنا بأن خبر الثقة هذا عنصر مشترك يأتي في كثير من الأحكام الشرعية، اعتمادنا في الروايات على أخبار الثقات، طبعا أخبار العدول وأخبار الثقات، والعدل والثقة فرقنا بينهما في المسائل الشرعية. العدل هو الإمامي الإثنى عشري، والثقة يكون من أي مذهب، المهم أنه لا يكذب، يكون صادقا دائما. فهذه العمليات المختلفة فيها نوعان من العناصر، عناصر خاصة وعناصر مشتركة. في عمليات الاستنباط عندنا نوعين من الأدلة، عنصر أو نوعين من العناصر أو نوعين من الأدلة، دليل خاص ودليل مشترك، أو عنصر خاص وعنصر مشترك. الآن عندما أريد أن أستنبط حكما معينا عندي رواية خاصة على هذا الحكم، هذا أسميه عنصر خاص. أما مثل قاعدة حجية خبر الثقة، هذه قاعدة عامة نطبقها على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة، فإذا عنصر مشترك معناه أنه يتكرر في كثير من عمليات استنباط الحكم الشرعي. العنصر الخاص يكون عنصر في استنباط حكم معين، والعنصر المشترك هو الذي يتكرر في كثير من عمليات استنباط الحكم الشرعي. فعمليات استنباط الحكم الشرعي أي عملية فيها عناصر خاصة وفيها عناصر مشتركة. ندري هذا العلم علم جامد يحتاج إلى تركيز وتكرار، حتى يعني كأن الإنسان يدخل إلى بحر الآن واقعا، يعني واحد يأخذ مسائل شرعية متعود على السماء سابقا، الآن يعني في هذه الصفحات القليلة أخذنا كثير من المصطلحات، هذه المصطلحات تحتاج إلى مراجعة وحفظ حتى الإنسان يستطيع أن يحفظها ويفرق بين هذه المصطلحات. فإذن دور الطالب أن يراجع هذا الكتاب عدة مرات، مو فقط أنه يقرأ مرة واحدة يقول خلاص أنا الآن مستعد، لا، هذا الكتاب يحتاج إلى تدقيق حتى وتحقيق حتى الإنسان يستطيع أن يستوعب هذه المطالب وموحدة وقواعد عامة. هذه العناصر المشتركة هي القواعد العامة في عمليات الاستنباط، وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. يعني الفقهاء حينما كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الروايات كانوا يلاحظون أن هناك عناصر تتكرر، هناك قواعد عامة في عملية الاستنباط، أخذوا هذه القواعد العامة جعلوها في علم جديد سموها علم أصول الفقه. فإذا علم أصول الفقه أتى من بطن علم الفقه، فصار عندي علم جديد يشمل هذا العلم الجديد على القواعد العامة لعملية الاستنباط. فهذا الفقيه الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أولا أن يدرس علم أصول الفقه حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، ويستطيع أن لابد أن يدرس أيضا علم الحديث، لابد أن يدرس علم الرجال، لابد أن يدرس علوم اللغة، لابد أن يدرس علم المنطق، هذه العلوم كلها، ولابد أن يدرس الفلسفة أيضا حتى يستطيع أن يستنبط وتكون عنده الدقة في استنباط الحكم الشرعي. هذه العلوم كلها تعتبر مقدمات لاستنباط الحكم الشرعي. لذلك الإنسان عندما يحتاج أيضا إلى دراسة علم القواعد العقائد أيضا، يعني هناك بعض المسائل أولا لابد أن تحدد في علم العقائد ثم نأتي إلى علم الفقه حتى نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي. فهذه العلوم كلها تساهم في معرفة الحكم الشرعي، أو تساهم في معرفة الموقف العمل للمكلف الذي يريد أن يعمل في حياته. الآن نأتي إلى تعريف علم الأصول. فمن خلال أخذ القواعد العامة الموجودة في علم الفقه أسسنا علما جديدا يسمى بعلم أصول الفقه. هذا العلم الذي يكون فيه القواعد العامة لعملية الاستنباط، أو قل العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. فإذا العلم أصول الفقه فيه القواعد العامة والعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، أو قل أدلة استنباط الأحكام الشرعية، أو الأدلة العامة لاستنباط الأحكام الشرعية، أو المواقف العملية بشكل أدق. وإذا نقول أحكام شرعية من باب مجاز كما نقول الوالدين، ونقصد في الوالد والوالدة، أو الأم والأب، أو الأبوين، من باب الإطلاق الاستعمال يكون استعمال المجازي. فعندما نقول الأحكام الشرعية من باب الغلبة، لأن قد تكون معظم الأحكام مستنبطة على أساس الأدلة المحرزة، فنطلق نقول الأحكام ونقصد فيه الأحكام الشرعية والوظيفة العملية. تعريف علم الأصول، وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الآن يأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعطي أمثلة حتى نفهم ما معنى العناصر المشتركة. فيأتي أولا يقول: ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ السؤال الثاني، وهذا السؤال يأتي إلى المرجع، لا مرجع التقليد يسأل هذا السؤال من العالم كله: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ يريد أن يبحث عن الجواب. السؤال الثاني: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ ثلاث أسئلة الفقيه يريد أن يجيب عليها. فإذا أراد الفقيه، ماكو شيء هذا مطلب علمي حتى نشرحه، أقرأ فقط قراءة وأشير إلى بعض القضايا فيه. فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب بنعم، يعني نعم يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. يقول: قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه عليه السلام قال في الرواية، رواية يعقوب ابن شعيب: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. الفقيه يأتي إلى هذه الرواية، لا يرتمس، يرتمس ما أخذنا فعل مضارع لحد الآن، يعني طلبي من الإدارة كان أننا ندرس النحو أولا، الطالب يخلص من النحو بعد ذلك يدخل في علم أصول الفقه، لأن هناك بعض المباحث النحوية سوف تأتي، لكنهم جعلوا المادتين مع بعض. على كل حال نحاول قدر الإمكان نبين هذا الأمر. يرتمس فعل مضارع، فعندما يقول لا يرتمس المحرم في الماء قصده لا ترتمس أيها المحرم في الماء ولا الصائم، يعني لا ترتمس أيها الصائم في الماء. هذه العبارة فعل مضارع، ولكن مقصد الإمام منه أنه يريد النهي، لا ترتمس نهي عن الارتماس، لأن لا تسمى لا الناهية، سوف يأتينا في بحوث النهي. فلا ترتمس، هذا التعبير لا تفعل بالعرف بيننا، لما نقول لا تسوي هذا الشيء شنو قصدك؟ يعني أحرم عليك أن تفعل هذا الشيء، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا الترتيب أنه لا ترتمس، من خلال فهم أهل اللغة أو من يسمون بالعرف العام، يدل على الحرم. فيقولون أن النهي عند الناس أو عند العرف يدل على حرمة العمل، فإذا هذه العبارة تدل على النهي، يعني تدل على الحرمة. فيأتي الفقيه ويستنبط حرمة الارتماس على الصائم من خلال هذه الرواية بالكيفية التي بينتها. طبعا كيفية ما مبينة في الكتاب، بعد دور نحن نبين كيف يمكن أن نفهم هذه العبارة. فيقول: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام، يعني فهم أهل اللغة نفس اللغة العربية، على الحرمة، لأن النهي عرفا يدل على الحرمة. والناس أيضا يستعملون هذا، الأب يستعمل مع أولاده والناس يستعملون بعضهم مع بعض كلمة لا الناهية للتعبير عن الحرمة. وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة، فاحتجنا إلى علم الرجال حتى نحدد أن هذا الراوي ثقة أو لا، ونحتاج إلى علم الحديث حتى نقول أن هذه الرواية صحيحة أو الرواية ضعيفة أو الرواية موثقة أو الرواية مجهولة، يعني الراوي يكون مجهولا. فنحتاج إلى كل هذه العلوم حتى الفقيه يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي. والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام. فصار عندي النهي يدل على الحرمة، ويعقوب بن شعيب الثقة، والثقة خبره حجة، فصارت النتيجة عندي أن الارتماس حرام، ووصلنا إلى هذه النتيجة. كانت عندي قاعدة أن يعقوب بن شعيب ثقة، هذا عنصر خاص، وعندي حجية خبر الثقة أو خبر الثقة حجة، هذه قاعدة عامة تأتي هنا ومكان آخر. عندي النهي يدل على الحرمة، هذه قاعدة عامة، في أي رواية عندك نهي تقول أن هذه الرواية تدل على الحرمة، صار عندي قاعدة عامة. فإذا وصلنا إلى نتيجة أن الارتماس حرام من خلال بعض العناصر الخاصة وبعض العناصر العامة، خلطناها، الفقيه يقوم بعملية طبخ، آخر شيء يقدم لك هذه السندويشة وهي هذه المسألة الشرعية الموجودة في الرسالة العملية. والبعض يقول لا، هذا الفقيه غلطان، ما يدري أن ما هو خلفية هذه المسألة الشرعية، أو أن الإنسان يقول لا هذا الفقيه صح وذاك غلط. العوام الذين يتكلمون بدون علم، يعني هذا الفقيه الذي يستنبط أحيانا قد يحتاج إلى استنباط الحكم حكم مسألة واحدة خلال شهر أو شهرين حتى يصل إلى نتيجة، مسؤولية شرعية أنه يقدم للناس يقول هذا حرام أو هذا واجب أو هذا جائز أو هذا مستحب أو هذا مكروه، يحتاج إلى مسؤولية، يحتاج هذا الفقيه أن يفكر ويفكر، لا أنه يجلس في الهواء الطلق و يطرح له مسألة شرعية يقول هذا حرام وهذا واجب. المسألة مو بهذه الطريقة. يعني أحد العلماء في قم كان يقولون بأن بعض الأشخاص يقول له المسألة يقول لك حلال أو حرام، وإحنا نظل شهر ندور على حكم هذه القضية. فالأمر مو بهذه السهولة، أن الإنسان الآن يجلس على كرسي ويقال له شيء جديد من المسائل المستحدثة ويقول هذا واجب أو يقول هذا جائز روح سوي. في هذه الطريقة العملية ليست عملية هينة للإنسان يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يعني هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ يقول لا، لا يجب عليه أن يؤدي الخمس من مال الميراث، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها في هذه الرواية أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، يحتسب يعني يتوقع، ثابت في الميراث الذي لا يتوقع من غير أب ولا ابن، يعني إنسان ما يدري وبيدري هذا الأب موجود، يدري أكو ميراث لنفرض عند مثلا خالة أو عمة مثلا في مكان ما، فجأة قالوا له أنت لك مليون دينار، هذا الميراث لا يحتسب، يعني غير متوقع، عنده ما يدري بأن عند عمة في مكان ما وهو الوريث الوحيد، وإن شاء الله كلكم ترزقون بهذا المال، لكن مسؤولية المال أيضا تأتي، هذه المشكلة بعد. والعرف العام يعني الإنسان لما يشوف هذا الأشخاص اللي يربحون الجوائز 85,000 دينار يقول يا ليت أنا مكانه، لكن السؤال الإنسان مسؤولية المال ماذا يفعل بها؟ إذا صار هذا المال عنده هناك مسؤولية مترتبة على هذا المال، وهذا اللي يسأل شو راح تسوي بالفلوس ويقول بشتري سيارة واشتري بيت وتنتهي القضية بهذا المال. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، لأن في الرواية أنه الميراث الذي لا يحتسب، والميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه محتسب متوقع، فإذا لا يوجد عليه خمس. والراوي ثقة علي بن مهزيار، وخبر الثقة حجة، فصار عندي عنصر خاص وعنصر مشترك، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. إن شاء الله نأخذ السؤال الثالث كيف نجيب عليه، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.